رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا عندكم بضم رسول ولا بنصبها؟ كلمة مضبوطة عندكم ولا؟ لأنه هنا عندنا الضبط ويظهر أنه خطأ، لأن السائل هو الرجل، والتقدير فسأل رسول الله. قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي. إذن لفظة فسأل رسول الله تضبط بنصب رسوله. قال: وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه قال: وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله ليستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، وأنه يتعين على من سمع النداء أن يجيب داعي الله، وإن كان يجد في ذلك مشقة. وإذا كان هذا الحكم في حق ذوي الأعذار كالأعمى، فهو في حق غيرهم ممن لا عذر له من باب أولى. بدأنا في هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العشاء والفجر. وعرفنا من خلال شرح الإمام الشوكاني رحمه الله أن الناس أو أن أهل القبلة وقفوا في من حكم صلاة الجماعة ثلاثة مواقف: القائلون بوجوبها على الأعيان، بل إن منهم من قال إنها شرط في صحة الصلاة، كما نقل عن داود ومن تبعه، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: إنها فرض كفاية، تجب على مجموع الناس ولا تجب على جميعهم. فإذا قام أهل بلد بأداء الجماعة سقطت عن الباقين، هذا معنى فرض الكفاية. والقول الثالث إنها سنة، سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القول هو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، وإن كان أتباعهما، أعني أتباع الإمام أبي حنيفة وهم الحنفية، وأتباع الإمام مالك وهم المالكية، قالوا بوجوبها على سبيل الكفاية. القائلون بندبيتها وبسنيتها، ظاهر قولهم إنه يصادم هذا الحديث، حديث أبي هريرة إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا يصلي فأخالف إلى من لا يشهد الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا الهم منه صلى الله عليه وسلم والتصريح منه مشعر بأن صلاة الجماعة واجب، إذ لو لم تكن واجبا لما استوجب أهلها تلك العقوبة، لما استوجب من تركها تلك العقوبة. لكن القائلون بأن صلاة الجماعة سنة قالوا إن هذا الحديث لا يدل على الوجوبية. لماذا؟ قالوا إنها لو كانت شرطا أو فرضا لبين ذلك عند التوعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي قال أنه توعد من ترك الجماعة، لكن ما قال أيها الناس إن صلاة الجماعة فريضة، لأن الأمر يتطلب بيان الحكم ويتطلب إظهاره، وسكوته صلى الله عليه وسلم عن بيان الحكم وإظهاره يقولون لو كان واجبا لما جاز له السكوت، إذ لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة. ففهمنا من هذا الوعيد الحث، لكن مجرد الحث لا يلزم منه أن يكون الحكم فرضا أو شرطا، لأن الشارع يحث على كثير من مكارم الأخلاق، ويحث على كثير من أعمال البر وإن لم تكن واجبة على على الأعيان. هذا توجيه الدليل عندهم، ولذلك يقول: وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة، الأول أنها لو كانت شرطا أو فرضا لبين ذلك عند التوعد، كذا قال ابن بطال. ورد يعني على ابن بطال بأنه صلى الله عليه وسلم قد دل على وجوب الحضور، دل قوله على أن الحضور حضور الجماعة واجب، وهو كاف في البيان. كيف دل على وجوب الحضور؟ ماذا يفهم من النص؟ لأنه قال أخالف إلى قوم لا يشهدون فأحرق عليهم بيوتهم، وتحريق البيوت يستلزم إباحة أموالهم وإنزال العقوبة بهم، وإنزال العقوبة إنما يكون لترك واجب. لو كان فضيلة لما استوجب عقوبة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم وضع عقوبة عليهم بسبب تركهم فهو دليل على أن هذا الفعل واجب، لأن الواجب عند الفقهاء هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فبمجرد إشعار النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأنهم يستوجبون العقوبة دليل على أن الفعل واجب. وهل يمكن أن يكون بيان بأكثر من هذا؟ فدعوى ابن بطال رحمه الله بأن النبي ما بين الواجب، نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين الواجب من خلال إظهار العقوبة، لأن إظهار العقوبة دليل على وجوب الفعل، إذ لو لم يكن واجبا لما استحق تاركه تلك العقوبة. قال والثاني، أي وأجابوا عن الحديث بجواب ثان وهم القائلون بالسنية، قالوا إن الحديث يدل على خلاف المدعى، على خلاف المدعى وهو عدم الوجوب. يقولون نحن نستنبط من هذا الحديث إن صلاة الجماعة ليست واجبة. لماذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أخالف، وقال أنا آمر أن الصلاة تقام، لكن هو حيشهدها؟ هو أخبر أنه لن يشهدها وأنه سيتتبع الناس في بيوتهم، فلو كانت واجبة للزمه أن يشهدها أول، ها؟ فلو كانت واجبة للزمه شهودها، فتركه لشهود الجماعة وبتتبعه من لم يشهدها دليل على عدم وجوبها. هذا ما استدلوا به، لكن الدليل غير مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن الجماعة لازم تقام مرة واحدة، ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أنا أخالف أمر أن تقام الجماعة ويخالف، ما قال أنا بعد ما أنتهي من تحريق بيوتهم أرجع وأصلي منفرد لاحتمال أن النبي يصلي جماعة أخرى، ها؟ ولاحتمال أن النبي صلى قبل أن ينطلق إليهم مع جماعة، فهذا لا يصلح أن يكون دليل لأن الاحتمال فيه وارد. أما ما وجه الاستدلال عندهم قالوا إن هذا لا يصلح أن يكون دليلا بل إنه دليل على عدم الجماعة، نقول لهم هذا دليل ما هو مسلم، لأنه لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مع الجماعة الكبرى أنه لا يصلي الفرض في جماعة، فهو يصليه في جماعة أخرى سواء قبل خروجه إليهم أو بعد رجوعه من عندهم. فالحديث لم يشر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك الجماعة حتى يكون دليلا على عدم وجوب الجماعة، واضح؟ يقول الثاني أن الحديث يدل على خلاف المدعى. نحن المدعى هو إيه؟ وجوبه؟ لا، المدعى وجوب الجماعة. هؤلاء يقولون لا، الحديث يدل على خلاف ما تدعون، يعني مو فقط إبطال الاستدلال به على وجوب الجماعة، بل نقضوا الدليل على من قال بالوجوب إلى أنه دليل لمن قال ليس بواجب. قالوا والحديث يدل على خلاف المدعى وهو عدم الوجوب، لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين ولو كانت الجماعة فرضا لما تركها. وفيه أنه تركها أن تركه وفيه أن تركه لها حال التحريق لا يستلزم مطلقا، لا يستلزم الترك مطلقا لإمكان أن يفعلها في جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده. هذا الكلام وهو قوله وفيه أن تركه لها، إيش يراد به؟ ها؟ ما الغرض من ذكره هنا؟ الرد. كأن الشوكاني رحمه الله يقول لهم أما قولكم هذا فمردود، لأنه لا يلزم من تركه أداء الجماعة أنه لا يصليها في جماعة آخر. يعني إذن فالإمام الشوكاني يرد زي ما قال هناك ويرد على ابن بطال، هنا أيضا يجيب عن الجواب الثاني في من ادعى أن هذا الحديث يدل على خلاف المدعى وهو عدم وجوب الجماعة. قال له هذا كلام ليس صحيح، لأن قول النبي أنه يخالف لا يلزم منه أنه لا يصليها في جماعة، فاحتمال أنه يصليها في جماعة قبل الخروج أو يصليها في جماعة بعد الرجوع، فهو سيؤديها في جماعة، لكن لا يلزم أن الجماعة تصلى مرة واحدة. قال وفيه أن تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقا لإمكان أن يفعلها في جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده. الثالث، يعني الجواب الثالث، كأن الذين قالوا بعدم وجوبها يعني حاولوا بوسائل شتى أن يردوا هذا الدليل، فردوه أولا قالوا بأن إيش؟ ما هو الرد الأول؟ قالوا إنها يعني ليس شرطا، وإنما الغرض منها مجرد التوعد. ثم قالوا إن هذا الحديث لا يدل على وجوبها لأن النبي ترك الجماعة. ثم قالوا الثالث، قال الباجي وغيره، طبعا هناك نقل لنا قول ابن بطال، وابن بطال كما هو معروف أحد علماء المالكية، والباجي أيضا أحد أئمة المالكية، لكنه مشتغل بالحديث، وهو أحد شراح كتاب الإمام البخاري، شرح صحيح الإمام البخاري. نعم، الباجي كتابه اسمه المنتقى، وهو مطبوع. ايه، احسنت، شرح الموطأ، شرح الموطأ في كتابه المنتقى، وله ايضا كتاب في الرجال، له كتاب في الرجال ايضا. ابن بطال ظاهره أنه شرح البخاري، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله كثيرا ما ينقل عنه في كتابه فتح الباري. قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجري وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار، لا يعاقبها إلا الكفار. يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توعد هذا الوعيد أراد به المبالغة في الحث على أداء الصلاة في جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكنه أن يطبق الوعيد، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام إن الله نهى عن أن يعذب بالنار، نهى يعني الناس أن يستخدموا النار أساسا ووسيلة من وسائل العقوبة، وجعل التعذيب بالنار من خصائصه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سأحرقهم بالنار، إنما قصد بذلك المبالغة في الحكم، لا أنه أمر واقع، قصد به المبالغة لا أنه أمر سينفذه، لأن التحريق بالنار ليس من العقوبات التي تنزل على المؤمنين، وإنما قد تستخدم في حقوق الكفار، أما في غير الكفار فلا. هكذا استدل أو هكذا قال الباجي وغيره ممن صرفوا الحديث عن ظاهره، وممن لم يقولوا بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، قالوا لأن هذه العقوبة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي هم بها هو لن ينفذها ولم يفعلها، وإنما هي على سبيل المبالغة، وإنما هي على سبيل المبالغة. نعم. يقول يروى عن الإمام علي أنه أحرق بالنار، ولذلك الغلاة الذين أحرقهم بالنار قالوا هذا دليل على أنه إله. ها؟ قالوا هذا دليل على أنه إله، لو لم يكن إله لما أحرق بالنار، لأنه استقر عندهم أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. ها؟ على كل حال، يقول قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار، وقد انعقد الإجماع، هذا أيضا من تمام الدليل، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، يعني بالتحريق بالنار. نعم. إيش لا يعاقبها؟ ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها، أحسنت، إلا الكفار، يعني لا تنزل عقوبة التحريق بالنار إلا إيه؟ إلا على الكفار. قال وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، هكذا وجه الباجي وغيره، فحملوا الحديث على مجرد المبالغة، يعني أن النبي قال على سبيل المبالغة لكنه لن ينفذه، وإنما أدرك وأحس صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمنين حريصون على فعل الخير وحريصون على امتثال الأوامر، ولذلك يعني شدد عليهم بأمر فيه من المبالغة، وإن كان هو صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفذه. ثم قال إن مما يؤكد هذا الدليل إن الإجماع منعقد على أن المسلمين لا يستخدمون النار في معاقبة المؤمنين، في معاقبة المسلمين. نعم. ها؟ وليسوا فيها هم، إذا حرق البيت وهو في داخله قد يحرقه. لا، هذا أنت تصورك أنه قصده يحرق بيته، لكن إذا كان الشخص نائما في بيته وأحرق البيت ماذا يحدث؟ ما هي النتيجة؟ قال وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا. أجيب من قبل القائلين بأن هذا الحكم حقيقة وليس مجرد مبالغة، ها بأنه حقيقة وليست مبالغة، أن من الأمور التي كانت مشروعة التحريق بالنار، ثم بعد ذلك نسخ الحكم، والإجماع الذي انعقد إنما انعقد بعد النسخ. وكون النبي صلى الله عليه وسلم وعد أوعد الناس أو أوعد المتخلفين بأن يحرق بيوتهم، لا نقول إن هذا للمبالغة، بل نقول إن هذا حقيقة، يوم أن كان التحريق بالنار مستساغا. لكن بعد أن نسخ ومنع ألغي هذا الحكم، لأن الناس ما أصبحوا محتاجين إليه، ولأنه قد استقر في نفوسهم الخروج إلى صلاة الجماعة وأداء الجماعة والالتزام بالجماعة. فلما كفي المسلمون يعني من هذه العقوبة، نسخها الله سبحانه وتعالى في حقهم. لكن لا ينبغي أن نقول إن هذا الحكم فقط لمجرد المبالغة وهو مصروف عن ظاهره. ونحن قلنا فيما مضى إن هذا الحديث، نعم، كان الحكم فيه استحقاق الحرق، وبعد أن نسخ الحكم وأصبح الأمر غير ممكن تطبيقه، خصوصا وأن رواية الإمام أحمد بينت العلة، وهو وجود النساء والذراري في البيوت، مما يحول بين 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 مما يحول بينها وبين الحرق. لكن هذا لا يسقط الحكم الأساسي، وهو وجوب الصلاة في جماعة. العقوبة هي التي نسخت، ونسخ العقوبة لا يستلزم نسخ الحكم. يبقى الحكم وهو الوجوب، وإن نسخ الإيه؟ نسخت العقوبة وهي التحريق بالنار. نعم. يقول قوله لا يشهدون الجماعة، هل معناه أنه ديدنهم أنهم لا يشهدون؟ هذا الظاهر، هذا الظاهر. أما من كان يشهد الجماعات ويتخلف فرضا أو أقل فهذا مقصر، مجرد تخلف فرض واحد لا يستوجب هذا الحكم، خصوصا إذا كنا نظن بالمؤمن أنه لا يتخلف إلا لعذر. أما أنه يترك الصلاة بدون عذر فهذا ليس من شأن المؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وصف المؤمنين بهذا، وإنما قال وصف الذين من شأنهم التخلف بأنهم منافقون. ولهذا جاءت العبارة إيش؟ أثقل الصلاة على المنافق. وكما يقولون إن تعليق الحكم بالمشتق مشعر بعليته، يعني لكونه منافق هو الذي يتخلف عن الجماعة. وهذا يؤيده ما سيمر بنا من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه، أنه كان يقول وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. واضح؟ نعم. ايش هو؟ ايش بقى الحيوانات؟ التعذيب ايضا لا يجوز حتى للحيوان بالنار، لانه لا يحرق بالنار الا رب النار. ها؟ حتى الحشرات ما تعذبها بان تحرقها بالنار. قال وقد انعقد الإجماع على عقوبة المسلمين بذلك، على منع عقوبة المسلمين بذلك، وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب، وكان قبل ذلك جائزا، على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان مخصصا له، فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة. يقول يعني القائلون بوجوب صلاة الجماعة، يقولون نحن معكم في أنه التحريق بالنار نسخ، ونسخه كما قلنا لا يستلزم إيه؟ نسخ الحكم وهو الوجوب. والإجماع المنعقد بأنه لا يجوز استخدام النار في عقوبة المسلمين إجماع صحيح، ولذلك نحمل هذا الحديث على أنه كان قبل النسخ. أما بعد النسخ فلماذا لا يبقى الحكم أيضا على ظاهره؟ والأحاديث التي جاءت كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا رب النار، إلا إذا كان متارك الصلاة فلنا أن نستخدم معه النار، فيكون هذا مخصصا، لكن هذا مستبعد، لأنه ما جرت العادة أن ينزل الحكم ناسخا ثم يخصص، فالنسخ إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون تخصيصا، إما أن ينسخ كل، لأن النسخ عندنا هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر، فإذا رفع الحكم بحكم آخر من الصعوبة أن يستثنى من الحكم الآخر الحكم الأول، لأنه الذي جاءت به التشريعات إذا كان النسخ جزئيا فالعلماء يسمونه تخصيصا ولا يسمونه إيه؟ نسخا، حيث إن الحكم الأصلي باقي. فمثلا في هذه المسألة إذا قلنا إن الحكم باقي نقول إن التحريق بالنار منهي عنه إلا في حالة التخلف عن الجماعة، فعندئذ يكون تخصيصا ولا يكون نسخا. والقائلون ببقاء الحكم يقولون بالنسخ، فلو قالوا بالنسخ ثم خصصوا ذلك النسخ كأن المسألة فيها شيء من الاضطراب، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا التخصيص، لأننا متفقون على أن الحكم إلا هو التحريق بالنار منسوخ، وكما ذكرت إن نسخ الحكم بالتحريق بالنار لا يستلزم نسخ الحكم وهو الوجوب، وجوب صلاة الجماعة، فإن إثبات حكم صلاة الجماعة بالوجوب، إثبات حكم وجوب صلاة الجماعة بما جاء في الحديث باقي، وكل الذي نسخ إنما هو أمر العقوبة. واضح؟ ها؟ إيه، لأنه جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، ثم إن هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه حرق بيت واحد، وهذا الذي جعل العلماء يقولون إن المسألة فيها مبالغة فقط ومجرد وعيد، والوعيد كما هو معلوم أنه يجوز خلفه، وأن خلف الوعيد من المكرمات. ها؟ ما سمعت؟ مثل قوله تعالى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في يوم وقعة بني قريب النضير أنهم يحرقون نخيلهم، رخص لهم في ذلك. أما تحريقهم يعني كأفراد، ما أعرف في الحقيقة واقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق فيها يعني ذا حياة أو ذا روح. قال: وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا، على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان مخصصا له، فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة. هذا الوجه الثالث من وجوه الاستدلال والرد عليه. ثم قال الرابع: تركه صلى الله عليه وسلم لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجبا لما عفى عنهم. هذا الوجه، هذا الاستدلال، هذا الدليل الذي أقامه القائلون بالسنية. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم توعد لكنه لم ينفذ، فتركه التنفيذ مشعر بأن الحكم إيه؟ ليس بلازم، إذ لو كان لازما لإيه؟ لا نفذه ولا طبقه، لأن من ترك واجبا يستوجب العقوبة. قال: تركه صلى الله عليه وسلم لتحريقهم بعد التهديد ولو كان يعني صلاة الجماعة واجبا لما عفى عنهم. قال عياض ومن تبعاه: ليس في الحديث حجة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم ولم إيه ولم يفعل. زاد النووي: ولو كانت فرض عين لما تركهم. لأن ليش لما تركهم؟ لأن هذه العقوبة أليست هي بمثابة الحد؟ والحاكم إذا ثبت عنده من ارتكب أمرا يستوجب حد يلزمه ولا لا؟ وكونه ترك يقولون دليل على أن هذا ليس هو الحد، وأن الفعل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لنفذه. واضح؟ قال عياض: ومن تبعه: ليس في الحديث حجة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل. زاد النووي: ولو كانت فرض عين لما تركهم. قال: وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، والترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكون انزجروا بذلك، لاحتمال أن يكون انزجروا بذلك، أي فما أصبح مبرر وموجب للتنفيذ، فالناس كلهم سعوا إلى إيه؟ إلى الصلاة، يعني استجابوا. على أن رواية أحمد التي ذكرها المصنف فيها بيان سبب الترك، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عدل عن التنفيذ لوجود مانع. الأصل أنه ينفذ إذا لم يكن ثمة مانع، لكن إذا قام المانع امتنع التنفيذ، والمانع وجود الذرية والنساء حيث لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فمن أجلهم ترك التنفيذ في حق من تجب عليه، لاختلاط من يجب عليه بمن لا إيه؟ بمن لا يجب عليه. وهذا الأمر موجود في الشريعة. الله سبحانه وتعالى قال لنا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، هذا سبب ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذب الذين كفروا منهم عذابا أليما. فبين أنه ما سمح للمسلمين أن يقاتلوا أهل مكة يوم الحديبية خشية أن يطأوا مؤمنا أو مسلما لا يعرفون عنه شيء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نفذ هذا الحكم وما طبقه لقيام احتمالي أو لقيام مانع وجود الأطفال والذرية وهم لا يستلزموا أو لا يجب عليهم صلاة الجماعة. ايه هذا تفسير من ابن دقيق العيد، لكنه ما هو مرفوع، لانه نحن عندنا تفسير مرفوع وهو حديث ابي هريرة من رواية احمد انه قال ولولا النساء والاطفال والذرية. ولذلك التعليل بالمنصوص اولى من التعليل به. ثم اننا يعني نستبعد كلام ابن دقيق العيد، لان هؤلاء الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم مين؟ والمنافقون. ما من زجروا ها المنافقين من زجروا ولا لا؟ قال على أن رواية أحمد التي ذكرها المصنف فيها بيان سبب الترك. الدليل الخامس أو الاستدلال الخامس يعني في صرف هذا الحديث عن وجوب صلاة الجماعة، إن التهديد لقوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما توعد الذين يصلون في البيوت، لا هو يقصد توجيه الوعيد للذين لا يصلون. ولكن هذا القول غير ظاهر، لأن النبي قال لا يشهدون الجماعة، وقوله لا يشهدون الجماعة لا يعني أنهم لا يصلون، لا يعني أنهم لا يصلون. لو قال لا يصلون لكان وجه الدلالة قويا، لكن قوله لا يشهدون الجماعة ظاهره أنهم يصلون في بيوتهم، فبطل استدلالهم بذلك. قال الخامس أن التهديد لقوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة. قال وهو ضعيف، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة بمعنى لا يحضرون. وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة العشاء في الجمع أي في الجماعة، وعند ابن ماجه من حديث أسامة لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم. فكل الروايات إنما تشير إلى ترك الجماعة لا إلى ترك الصلاة. قال الوجه الدليل السادس أن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم. يقول إن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم، لأن من شأنهم أنهم لا يشهدون الجماعة، فكأنه يقول لا تفعلوا مثلهم، يعني هكذا فهم القائلون. كل هذا يعني كل هذه التأويلات، وإن رأينا أن في بعضها تعسفا، إنما أرادوا بذلك دفع وجوب صلاة الجماعة. قال: السادس أن الحديث ورد في الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة. ذكر ذلك ابن المنير. ها، لكن نلاحظ إن الإمام الشوكاني ما رد عليه. لماذا لم يرد عليه؟ كأنه يقول إنه هذا الدليل ما يحتاج رد، ظاهر. ها، ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الجماعة، فكيف يقال إنه نهاهم عن التشبه باليهود بالمنافقين؟ المنافقون ليست هذه الصفة الوحيدة التي اتصفوا بها حتى كانوا منافقين، هناك صفات كثيرة ومنها عدم شهود الجماعة. قال السابع: الحديث ورد في حق المنافقين فلا يتم الدليل. يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين، فالنبي إنما يتحدث عن المنافقين وهذا لا يدخل فيه المسلمون، وهذا شيء غريب. إذا كان هذا الحديث عن المنافقين، فهل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الإعلام، أو أنه حثنا على أداء الجماعة حتى لا نكون من المنافقين؟ نعم، قال: الحديث ورد في حق المنافقين فلا يتم الدليل، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة، مع العلم بأنه لا صلاة لهم، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. معنى هذا الكلام خلاصته يقول، كأنه يجيب عن الدليل السادس والسابع والذين حصروا الحكم في المنافقين وأنه لا يشمل المؤمنين، قال: هذا الكلام غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آيس من المنافقين، ولأن الله سبحانه وتعالى بالرغم من أنه كشف عن أحوال المنافقين وعرض بهم وبينهم، بل سماهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما انزجروا. فهل تتوقعون أن ينزجروا بمثل هذا الحديث؟ النبي ما أراد المنافقين ابتداء، وإنما قصد بذلك تنبيه المؤمنين. لماذا لم يقصد المنافقين؟ قال: لأنه يعرفهم، ولأنه خبير بهم، ولذلك كان يعرض بهم صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، كما هو الحال يوم أن كان يصلي بالناس الفجر، فإذا صلى الفجر قال: أشاهد فلان، أشاهد فلان، أشاهد فلان، ويسمي، لأن المنافقين في صلاة الفجر لا يحضرون، لا يحضرونها. لماذا؟ لأنها ثقيلة عليهم، ولأن الوقت وقت ظلمة. إنما قد يحضرون في الصلوات الأخرى التي يراهم الناس فيها، فأما في الصلوات التي يتخفون فيها فلا يحضرون، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسميهم في صلاة الفجر، يقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، يسمي، ولا أحد يجيب لأنهم ما كانوا شاهدين. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما استهدف بهذا المؤمنين، ولذلك ما ذهب إليه أصحاب هذا القول يعني ظاهر الرد. قال: وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه، ولا دليل على ذلك، وليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. قال في الفتح: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمون، إلى آخره، لأن هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين، لكن المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر. نحن نعرف إن العلماء يقسمون النفاق إلى قسمين، ما يسمونه بالنفاق الاعتقادي وما يسمونه بالنفاق العملي. والنفاق الاعتقادي هذا الذي يخرج عن الملة، وهو الذي جاء فيه قوله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وبين أنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. هؤلاء هم المنافقون نفاقا اعتقاديا، وهؤلاء ليسوا مقصودين هنا، لأن هؤلاء لو صلوا ما تفيدهم الصلاة، لأن نفاقهم نفاق اعتقاد. أما النوع الثاني من النفاق وهو النفاق العملي، وهذا هو الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا هو النفاق العملي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما يقصد به أهل النفاق العملي، وأهل النفاق العملي هم في ظاهرهم من المسلمين مسلمون، وتطبق عليهم أحكام المسلمين، لأن هذا النفاق قابل للتوبة، ولأن هذا النفاق هو تقصير في الواجب ولا يتنافى مع أصل الإيمان. فكأن هذا الحديث يبين لنا أن الذين يعني من أسباب النفاق العملي ترك صلاة الجماعة، وكأن من لا يصلي الجماعة أو يصلي في جماعة فيه شيء من كما جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ومن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من نفاق، ومن خصلات النفاق ترك الجماعة. قال الحافظ: والذي قال في الفتح: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون، إلى آخره، لأن هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين، لكن المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر. ويدل على ذلك قوله في رواية: لا يشهدون العشاء في الجمع أو في الجمع، لا يشهدون العشاء في الجمع. وقوله في حديث أسامة: لا يشهدون الجماعات. وأصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن أبي هريرة، هكذا عندكم، عن أبي هريرة: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة. فهي تدل على أنهم يصلون لكنهم تركوا الجماعة، فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته، إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء. قال الطيبي: خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة، بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم، وهو من صفات المنافقين. بل هو من صفات المنافقين. قال: ويدل على ذلك قول ابن مسعود الآتي: ولقد رأيتنا وما يتخلف، رأيتنا يتحدث عن نفسه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق. قال: وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شهدهما منافق، يعني العشاء والفجر. كل هذا يعني يجي يرد على من قال إن هذا الحديث جاء خاصا في المنافقين، فيقال إن هؤلاء وإن وصفوا بالنفاق إلا أن المراد بالنفاق النفاق العملي. قال الثامن، يعني أيضا الدليل الثامن أو التوجيه الثامن في صرف هذا الحديث عن ظاهره، وهو وجوب صلاة الجماعة. قال الثامن: أن فريضة الجماعة كانت في أول الأمر ثم نسخت. حكى ذلك القاضي عياض، لكن النسخ يحتاج إلى دليل. قال الحافظ: ويمكن أن يتقوى لثبوت النسخ بالوعيد المذكور في حقهم، وهو التحريق بالنار. إذا النسخ إنما هو في العقوبة لا في الحكم. قال: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد كما سيأتي. وهذا في الحقيقة من أظهر الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: صلاة الرجل في بيته، صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاته في بيته، وأفعل التفضيل إذا كانت على بابها تدل على أن ثمة فضلا مشتركا، وأن أحدهما أفضل من من الآخر. هذا يمكن هو أظهر الأدلة التي استدل بها من قال، لكن هذا الحديث من العلماء من يتأمله ويقف عنده كما سيأتي. قال: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي، لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل، ومن لازم ذلك الجواز، يعني جواز أدائها فرادى. الوجه التاسع: أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات، وهذا بعيد، لأن النبي ذكر الفجر والعشاء، فكيف تكون الجمعة؟ أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات، وتعقب بأن الأحاديث مصرحة بالعشاء والفجر كما في حديث الباب وغيره، ولا ينافي ذلك ما وقع عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها الجمعة لاحتمال تعدد الواقعة، كما أشار إليه النووي والمحب الطبري. وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها، وسيأتي التصريح بما هو الحق في صلاة الجماعة. إذن هذه الردود التسعة كلها لم تقف أمام صراحة الحديث، وإجابة الإمام الشوكاني على كل وجه من وجوه الاستدلال في إبطال صلاة الجماعة دليل على أن هذه التوجيهات ليست ثابتة أو ليست صحيحة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي. وعن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذان الحديثان ساقهما المصنف في باب وجوب الجماعة، ووجه الاستدلال فيهما أن النبي لم يرخص لمن سمع النداء أن يجيب، والنداء إنما يكون من المسجد الذي تنعقد فيه الجماعة. والله سبحانه وتعالى أعلم.